الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثامن في تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. قال المصنف: قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. يوجد لدينا عموم ثم يعطف عليه عموم ثم يعطف عليه عموم ثم يأتي استثناء، فهذا الاستثناء هل هو استثناء من جميع العمومات السابقة في الكلام، أم إنه استثناء من خصوص العموم الأخير في الكلام على اعتبار أنه ملاصق للعموم الأخير؟ هذا محل كلام طويل عند الأصوليين، أنه هذا الاستثناء طبعا إذا كان للجميع بعد واضح يترتب عليه حكم كما سيأتي في الآية، وإذا كان استثناء للأخير فقط فيترتب عليه حكم آخر. فبالنتيجة نحن نريد أن نعرف ماذا يظهر من الكلام الذي يكون بهذه الصياغة، بحيث يوجد لدينا عمومات معطوف بعضها على بعض ثم يرد استثناء في آخر الكلام، فهذا الاستثناء هل يرجع إلى جميع هذه العمومات فيكون استثناء لجميع العمومات، أم يرجع إلى خصوص العموم الأخير فيكون استثناء من العموم الأخير؟ طبعا مشكلة المسجد يمكن 3/4 ساعات ما جاي تشتغل بصورة صحيحة، هم مهمة بس هذه الصورة صحيحة. مثاله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الذين يرمون المحصنات لم يأتوا بأربعة شهداء ماذا نصنع؟ فاجلدوهم 80 جلدة، هذا أول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذه الأحكام اجلدوهم، من الذي نجدهم؟ جميع هؤلاء الذين يرمون المحصنات، لا تقبلوا لهم شهادة، من؟ جميع هؤلاء الذين يرمون المحصنات، أولئك هم الفاسقون، من؟ أيضا نفس الكلام، جميع هؤلاء إلا الذين تابوا. فهاي إلا الذين تابوا ليسوا بفاسقين فقط، واجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة، أم إنه إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين واقبلوا شهادتهم ولا تجلدوهم، فيكون الحكم هكذا: الذي يرمي المحصنة ولم يأتي بأربع شهداء، هذا متين من عنده، هذا تحقيق للموضوع، رمى المحصنة ولم يأتي بأربعة شهداء، فهذا لاحظ اجلدوه بعد ولا
Okay. Thank you.
يقول هو غير راجع لشيء منها، فشنو بقت؟ بقيت على عمومها ولم تنالها يد التخصيص. فلا ينعقد الجمل الأولى ظهور في العموم فلا وجه له، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد، وهو أي استثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد إرجاعه إلى الجميع لواجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان المتكلم مخلا ببيانه لمراده. لو أراد شيئا ولم يبينه فهذا إخلال ببيان المراد، وهذا يصدر من الحكيم أو لا. وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء. كيف يكون الجمع؟ يقول فمن ذهب إلى القول برجوعه، من هو الاستثناء، إلى خصوص الأخيرة صاحب القول الأول، فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، هذا نظر إلى مورد موردين مثال مثالين، وبالتالي ماذا حصل؟ كلا المثالين أو مثال الذي نظر إليه كان من باب ماذا؟ من باب تكرر الموضوع، فقال الاستثناء يرجع إلى الجميع. ومن نظر إلى اللي هو مثالنا طبعا، من نظر إلى تكرر الموضوع، يعني شنو عندنا؟ موضوع واحد وأحكام متعددة، قال هذا يرجع إلى الجميع. ومن نظر إلى أنه لا، تكرر الموضوع، أنه موضوع أول وحكم، موضوع ثاني وحكم، موضوع ثالث كما في الآية، فهذا قال بأنه يرجع إلى الأخير. فإذا الاختلاف كما يرى المصنف يعني يحاول أن يجمع الأقوال يعني المتبعثرة، الأقوال المتضادة، يقول ممكن هذا، ممكن أو ما ممكن، ممكن على أي حال. فعلى أي حال هذا صاحب القول الأول ماذا كان يقول؟ من ذهب إلى القول برجوع إلى خصوص الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، فيوجد لدينا موضوع زائد حكم، موضوع زائد حكم، موضوع زائد حكم، ثم استثناء، فهذا الاستثناء وين يرجع؟ إلى الموضوع الأخير الذي في الجملة الأخيرة، وبالتالي لا يرجع إلى ما سبق إلا بدليل آخر. وهذا يكون بعد كلامه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه ناظر إلى هذا المثال. ومن ذهب إلى القول برجوع الاستثناء إلى الجميع، إلى جميع الأحكام، فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها إلا موضوع واحد، لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، فيكون فيها موضوع واحد، ولما كان الاستثناء استثناء من الموضوع والموضوع واحد، فيكون الاستثناء من هذا الموضوع يرجع إلى جميع الجمل، فحينئذ يكون النزاع نزاع في النظريات أو نزاع لفظي؟ نزاع لفظي، لأنهم لم يحددوا محل النزاع، لو أنهم قرروا محل النزاع لكان الأمر قد فض من البداية، وكان الأصوليون قد اتفقوا ويقع التصالح بين المتنازعين. وخل نكتب اتفاقية نقولهم بعد حرروا محل النزاع حتى أنه لا يحصل. طبعا الشيخ من الأعلام ومن الذين من أبناء بجدتها، وهو من ابن الحوزة، ويعلم هذه الاختلافات بوجودها وغير ذلك، ولكن هذا لاحظ هذا الصفاء، صفاء النية، صفاء الروح، محاولة الجمع بين الأقوال المتباعدة المتضادة، محاولة إيجاد والتماس العذر للطرف الآخر فيما خالف. لاحظ في شيء عظيم جدا واقعا، إن كشف عن شيء فإنما يكشف عن سمو روحه وعلوه، همته وحبه للخير، وهذا ما يكون مفقود في كثير من الأحيان. فتجد أنه البعض مثلا يشنع حتى على أساتذته لما مثلا يبنون على قول من الأقوال، يقول هذا قول سفيه، هذا قول سخيف، هذا كذا، وبعضهم يستهزئ وبعضهم يضحك. واقعا هذا بعيد كل البعد عن الإنصاف، بينما لاحظ الشيخ رحمه الله واقعا عظيم جدا في مثل هذا، مو موقف واحد، يعني ترى أنه في عدة موارد أنه يجمع بين أقوال متضادة ويجعلها اختلاف نزاع لفظي، نتيجة النزاع اللفظي ليس نزاعا علميا، وإنما اختلاف في تحديد المراد من الفصل التاسع بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.